إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. هناك أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني، وهي خمسة أوقات. أولا، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر، إذ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب الشافعي إلى أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. الوقت الثاني من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، بقدر ربع الساعة أو ثلثها. والثالث من أوقات النهي عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول إلى جهة الغرب، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. والرابع من أوقات النهي من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب، متفق عليه. والوقت الخامس من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها إذا شرعت الشمس في الغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب، كما في حديث عقبة رضي الله عنه. فهذه الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. ويجوز في أوقات النهي قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. وأيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات، كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وإعادة الجماعة وصلاة الاستخارة لما يفوت، وغير ذلك للأدلة الدالة على فعل هذه الصلوات دون التقييد بزمن. وهذه تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل على ما لا سبب له، فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها. قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر مما يجوز في هذه الأوقات، وكذا يجوز أن تقضى سنة الظهر بعد العصر، لا سيما إذا جمع الظهر والعصر، ف فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر كما في حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم. وقد وردت أدلة كثيرة في بيان فضل صلاة الجماعة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجبه، إلى غير ذلك من الأحاديث. شرعت صلاة الجماعة لما يترتب عليها من المصالح العظيمة، فمن ذلك التواصل بين المسلمين بالإحسان والعطف والرعاية والتوادد والتحابب بينهم في القلوب والأرواح، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيقوموا بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما نسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. ومن فوائد صلاة الجماعة أيضا تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25. وصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمان والخوف، واجبة وجوبا عينية، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. قال تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فوصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. ولأنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأيضا لأجل من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. والمتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده له حالتان: الحال الأولى أن يكون معذورا بمرض أو خوف ونحو ذلك، وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من يصلي في جماعة، لما في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه. والحال الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر. ومكان صلاة الجماعة هو المسجد، فيجب فعلها في المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني، وصححه الحاكم وابن حجر وغيرهم، وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وتنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة، وكلما كثر العدد في صلاة الجماعة كان أحب إلى الله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي وتكفير ذنوبه لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة دون الانفراد. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. وأما حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن، فيجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والتطيب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. أخرجه أحمد والبيهقي، وهو حديث صحيح. ويحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فإن تأخر الإمام عن الحضور وشق على الناس أو ضاق الوقت صلوا، لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر، متفق عليه. وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال: أحسنتم، متفق عليه. ومن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد لحاجة سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه مسلم. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة، ولا يشرع تتبع المساجد بغرض إعادة الجماعة لعدم وروده. وإذا أقيمت الصلاة، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، لا تنعقد صلاة النافلة في تلك الحال. وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إن صلى ركعة قبل إقامة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإن لم يصلي ركعة قطعها، يعني صلاة النافلة. وأما المسبوق فالمراد به من فاتته ركعة فأكثر من صلاة الإمام، وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح، لما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: وقد جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع فركع دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة قائمة ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فالإتيان بها سنة هنا. ويدرك المأموم الركوع إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ، وتقدم بيان ذلك في أركان الصلاة. وإن شك في إدراك الركوع فإن غلب على ظنه إدراكه اعتد بهذه الركعة وسجد للسهو بعد السلام، وإذا لم يغلب على ظنه شيء أتى بركعة وسجد للسهو قبل السلام. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه لئلا يخالف الناس وهم في صلاة وهو في خارج الصلاة، والمخالفة منهي عنه. فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي بعد أي ما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. من أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، والمأموم له مع الإمام أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة بأن يركع قبله أو يسجد قبله أو يركع ويرفع قبله ونحو ذلك، فهذا محرم لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. فمن فعل ذلك عالما عاملا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا ناسيا فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي بذلك بعد الإمام، فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد، رواه أحمد وأبو داود. وإن سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته مطلقا. هذه الحالة الأولى من حالات المأموم مع الإمام: المسابقة أن يركع قبله أو يسجد قبله أو يركع ويرفع قبله ونحو هذا، هذا محرم. الحالة الثانية المتابعة، الأولى المسابقة، والثانية المتابعة، وهذا هو السنة. وذلك بأن يشرع المأموم بالركن بعد تلبس الإمام به. ففي حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أن الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقع سجودا بعد، رواه مسلم. الحالة الثالثة من حالات المأموم مع الإمام الموافقة، الأولى المسابقة، والثانية المتابعة، والثالثة الموافقة، بأن يأتي بالفعل أو القول مع الإمام. فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولو جاهلا، وفي غيرها يكره أن يوافقه في الركوع والسجود والقيام، وإن وافقه في أذكار الركوع والسجود ونحوهما لم يكره، وإن وافقه في التسليم كره. الموافقة يعني أن يأتي بالفعل أو القول مع الإمام موافقا له في فعله أو قوله. الحالة الرابعة التخلف، بأن يتخلف عن إمامه في أفعال الصلاة، وله حالتان: الأولى أن يكون لغير عذر، فإن أدرك إمامه قبل أن ينفصل الإمام من الركن فلا شيء عليه لكنه خالف السنة، وإن انفصل إمامه عن الركن قبل أن يشرع المأموم فيه فصلاته باطلة إن كان عالما عامدا. الحالة الثانية أن يكون لعذر، كأن ينام المأموم أو لم يتمكن من سماع الإمام، فإن زال عذره قبل أن يصل الإمام إلى موضعه أي موضع المأموم فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. مثال ذلك: زال عذره وهو قائم والإمام ساجد فيركع ويسجد ويتابع الإمام، وإن لم يزل عذره حتى أدركه الإمام في موضع تخلفه، كأن تخلف عن الإمام وهو قائم ثم أدركه الإمام وهو قائم، فإنه يتابع الإمام ويأتي بركعة. فهذه أحوال المأموم مع الإمام. وأما أحكام الإمامة فالأولى بالإمامة أي الأحق بها، وهذا إنما يكون في مسجد لا إمام له راتب أو في جماعة مستقلة عن المساجد. الأولى بالإمامة الأقرأ لكتاب الله تعالى، أي الأكثر حفظا لكتاب الله تعالى، وقيل هو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون الأفقه، فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه أي الأكثر فقها في أحكام الصلاة، لجمعه بين ميزتين القراءة والفقه لقوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أي أفقههم في دين الله. ولأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، فإن استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأسبق إسلاما ثم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وليأمكم أكبركم، متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. الدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ويقدم في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه من يلي: أولا، إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. ثانيا، صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه. ثالثا، السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمامة. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. وأما من لا يولى الإمامة في الصلاة فالفاسق، وهو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك أو أصر على صغيرة. الفسق نوعان: فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ونحو ذلك، والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. فلا يرتب الفاسق إماما للصلاة، لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره ففي توليته مفاسد. لكن لو صلى بالناس فصلاته صحيحة، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته صحت إمامته. فهذا هو أول من لا يولى الإمامة في الصلاة، الفاسق. الثاني، العاجز عن ركن أو شرط. تصح إمامة العاجز عن ركن ركوع أو سجود أو قيام أو قعود أو شرط، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك من الشكوى، فصلى، يعني من المرض، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث وفيه: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. لكن إذا افتتح الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا وجوبا، وإن افتتح الصلاة قائما ثم اعتل صلوا خلفه قياما وجوبا. كذلك ممن لا يولى الإمامة في الصلاة المحدث. وإذا صلى المحدث بالناس فلا يخلو من أحوال: الأولى، ألا يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. ولأن كل من عمر وعثمان صلى بالناس وهو جنب فأعاد وحده. الثاني، أن يعلم بالحدث في أثناء الصلاة أو يحدث، يعني في الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وتبطل صلاة الإمام، ويستخلف من يصلي بالناس أو يخلفون من يصلي بهم أو يتمون لأنفسهم فرادا. الثالث، من حالات المحدث أن يعلم بحدث الإمام بعض المأمومين، فإنه ينوي الانفراد عن الإمام ولا يتابعه، وصلاة من لم يعلم بالحدث من الإمام من المأمومين صحيحة. وأما إمامة من عليه نجاسة، يعني إذا صلى من عليه نجاسة بالناس، فإنه لا يخلو من أمور: الأول، ألا يعلم الإمام والمأموم إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة. الثاني أن يعلم الإمام بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن تمكن من إزالتها أزالها وأتم صلاته، وإن لم يتمكن من إزالتها خلف من يصلي بالناس كما تقدم. الثالث أن يعلم أحد المأمومين بالنجاسة فصلاة الجميع صحيحة، لأن صلاة الإمام صحيحة لكونه معذورا وإن كان على ثيابه نجاسة، ولكن هو معذور لأنه لم يعلم بذلك. إمامة الأمي المراد بها أي بالأمي وإمامته من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها لكن لا يحسن قراءتها، كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم ياء أنعمت وفتح همزة اهدنا، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفغ كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء إلى غير ذلك. فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كانا عاجزين عن إصلاح، فإن قدر الأمي على إصلاح قراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. ويشرع لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم. ويراعي حال المأمومين ويتفقدهم ويناصحهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. والتخفيف ينقسم إلى قسمين: إلى تخفيف لازم وتخفيف عارض. التخفيف اللازم هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قدر القراءة والتسبيح كما في صفة الصلاة، والتخفيف العارض هو التخفيف عما جاءت به السنة لسبب من الأسباب. وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في التطويل واحدا، فلا بأس أن يطول الإمام لاندفاع المفسدة وهي التنفير. ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. ويسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى لقول أبي قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطول في الركعة الأولى. متفق عليه. السنن التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الفرائض هي السنن الراتبة، وجملة السنن الرواتب 12 ركعة، بيانها كالتالي: أربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وفعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها اتباع السنة، ومنها ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. ومنها البعد عن الرياء والعجب، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص. ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة، تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وآكد هذه الرواتب ركعة الفجر لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. وما عدا سنة الفجر من السنن الرواتب فالسنة تركه في السفر، وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وغير ذلك فيشرع في السفر. وركعة الفجر لهما سنن، من ذلك تخفيفهما لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، وأن يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد أحيانا، وأحيانا يقرأ في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كما ثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم. وأن يضجع بعدهما على جنبه الأيمن إن احتاج إلى ذلك لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلهما في بيته، فيكون هذا الاضطجاع إذا صلى الركعتين يعني ركعتي الفجر في بيته. وإذا فات شيء من هذه السنن الرواتب أو الوتر لعذر فإنه يسن قضاؤه في النهار شفعا، فإذا أراد أن يوتر بخمس مثلا صلى من النهار 6، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه نص. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. هذا الذي مر كله في حال الصحيح. وأما أهل الأعذار فلهم أحكام تخصهم، والأعذار جمع عذر، والمراد به المرض والسفر والخوف في هذا الموضع. عندما نقول صلاة أهل الأعذار فالمراد بالأعذار المرض والسفر والخوف، فأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون. أولا صلاة المريض، يلزم المريض أن يؤدي الصلاة قائمة، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه أو مستندا على جدار ونحوه فعل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه وتحرج من ذلك أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، يصلي قاعدة. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، إلا إن كان الأيسر أسهل فهو أفضل. وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع هو التوجه إليها بنفسه، أو كان في توجهه إلى القبلة حرج ومشقة، صلى على حسب حاله، أي إلى أي جهة تسهل عليه. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فصل قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. فإن لم يتمكن من الإيماء برأسه فإنه يستحضر أفعال الصلاة بقلبه ويحرك لسانه بأقوالها، فإن لم يتمكن استحضر الأقوال أيضا بقلبه، وما سبق بيانه. وفي حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأ الصلاة وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة، أو ابتدأ الصلاة قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأ الصلاة على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا وجوبا عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود، فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، ليحصل الفرق بين الإيماءين على حسب الإمكان. أهل الأعذار بالنسبة للصلاة هم المرضى والمسافرون. يجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق ولا يمكنه النزول في الوقت أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وقيام وطمأنينة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله، فإن لم يتمكن من الركوع والسجود أو مأى بسجود قاعدا وبركوع قائما إن تمكن من القيام، فإن تمكن من النزول في الوقت أو كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها وتمكن من النزول في وقت الصلاة المجموعة انتظر حتى ينزل فيصلي صلاة تامة. الثالث كما مر هو المسافر، أصحاب الأعذار المرضى والمسافرون والذين يكونون في الطريق من أصحاب المراكب وغيرها، وهؤلاء أيضا تشملهم أحكام السفر. صلاة المسافر القصر فيها كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعتين كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. ويقصر المسافر الصلاة في كل سفر ولو كان محرما عند أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في طريق بين البلدين أو بين البلدان لعموم الأدلة، فهذا مسافر. وليس للسفر مسافة محدودة، بل كل ما دل عليه العرف فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فالأقسام 4: أن تكون المسافة طويلة والزمن طويلة فهذا سفر، أن تكون المسافة طويلة والزمن قصيرة فسفر إن دل العرف على ذلك، أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصيرا فليس سفرا إلا إن دل العرف على ذلك، أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويلا كما لو لم يرجع إلى أهله في يومه فيقصر، ولا تشترط نية القصر فيقصر من لم ينوي القصر. وليس للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة، وإذا دخل الوقت ثم سافر قصر اعتبارا بالفعل. فأصحاب الأعذار المرضى والمسافرون والخائفون، وصلاة الخوف لها مباحثها المستقلة. وبهذا ننتهي من هذا الركن بهذا الإجمال. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.